إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. عند هذه الآية العظيمة، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ألف أبو إسماعيل الهروي كتابا بعنوان منازل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحه الإمام العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، وذكر عند هذه الآية منازل العبادة العظيمة والكثيرة بتفاصيل جليلة. ومن تلك المنازل منزلة المراقبة، مراقبة الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة التي هي أساس أعمال القلوب وعليها اعتمادها ولا تقوم إلا بها، مراقبة الله عز وجل، التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، أن يكون دائما وأبدا متيقن من اطلاع الله عز وجل عليه ظاهرا وباطنا. هذه هي مراقبة الله عز وجل. قال: وهي التعبد لله عز وجل باسمه السميع والحفيظ والعليم والبصير، فمن تعلمها وتفهمها وعمل بمقتضاها فقد حصل على مراقبة الله عز وجل. مراقبة الله هي أعلى مراتب الدين ومنازله الرفيعة. ولهذا لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، بدأ من أدناها إلى أعلاها، فقال في آخرها: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مراقبة الله عز وجل ثمارها يا نعم وثوابها جزيل في الدار الآخرة، وينال العبد الخير الكثير في الدنيا إذا كان مراقبا لله جل وعلا، تزيد في حسناته وتحجزه عن سيئاته. ففي الصحيحين عن أبي هريرة في حديث الحسنات والسيئات قال: فإذا هم العبد بالسيئة قال الله عز وجل لملائكته: ارقبوه فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. مراقبة الله عز وجل تجعله يكف عن المعاصي وتكتب له الحسنات. ولهذا جاء في حديث أصحاب الغار الذي رواه الشيخان عن ابن عمر في أولئك الذين آواهم المبيت إلى ذلك الغار، فانطبقت صخرة على بابه وأيسوا من حالهم وصاروا في كرب شديد لا يعلم بحالهم أحد من البشر، فقالوا: إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فجعلوا يتذكرون ما تقربوا به إلى الله، وكان من ضمن الثلاثة رجل كان ميسورا وكانت له ابنة عم فقيرة، فألمت بها سنة من السنين أصابهم القحط، لم تجد المؤنة والطعام، فجاءت إلى ابن عمها تسأله زادا، فأبى أن يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، فانصرفت. ولما اشتدت حاجتها وعظم كربها ولما نفد طعامها جاءت إليه وأسلمت نفسها وأعطاها أو وعدها أن يعطيها مالا. فلما جلس بين شعبها الأربع قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وانتفض، راقب الله عز وجل، تذكر أنه مطلع عليه. فانظروا كيف أن مراقبة الله عز وجل حجزته في هذا الموطن الذي قد تهيأت له فيه المعصية وتيسرت أسبابها، ولكن مراقبة الله عز وجل هي التي حالت بينه وبين ذلك. قال: فأعطيتها المئة العشرين والمئة الدينار وتركتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة بعد أن ذكر صاحباه ما عمل من الأعمال الصالحة. وهكذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي دعته للفاحشة، امرأة لها منصب تمنعه ممن يصل إليه وتدفع عنه، وجمعت مع ذلك جمالا يغريه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. هكذا إذا داوم العبد على أنه مطلع عليه من قبل ربه عز وجل في سره وعلانيته في خلواته وجلواته، إن ذلك يكون نافعا له من أن يكف عن الحرام وأن يقف عند حدود الله جل وعلا. مراقبة الله يكرم الله عز وجل أصحابها في الدنيا والآخرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل، من كان مراقبا لله عز وجل نجاه الله من المهالك، أنقذه الله من الردى. من كان مراقبا لله عز وجل لم يتسلط عليه الشيطان ولا تقوده النفس الأمارة بالسوء، لأنه دائما وأبدا يتذكر أن الحق مطلع عليه وعلى ظاهره وباطنه. ولهذا معاشر المؤمنين، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بمراقبة الله ويحثنا على ذلك. ففي حديث معاذ بن جبل وأبي ذر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. تذكر هذه الكلمة وأنت بمفردك، تذكر هذه الكلمة وليس عندك أحد، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وروى الإمام الطبراني في مسنده من حديث معاذ بن ابن جبل وهو في صحيح الترغيب والترهيب قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، واذكر الله عز وجل عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وجاء نحوه من حديث أبي الدرداء وقال له في آخره: واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. وعلى ذلك علم أصحابه عليه الصلاة والسلام دوام المراقبة. ففي يوم من الأيام كما جاء في صحيح مسلم وأبو مسعود البدري رضي الله عنه يضرب غلاما له، وإذا بصوت من خلف ظهره يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا، لله أقدر عليك منك على هذا. قال: فسقط الصوت من يدي، وقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. وكم أمرنا الله عز وجل بأن نراقبه وأن نخشاه في السر والعلن، كم ذكرنا بعموم علمه واطلاعه ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول الله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أين نحن من هذه الآيات التي فيها بيان إحاطة الله عز وجل بالعباد ظاهرا وباطنا بأقوالهم وأفعالهم وظواهرهم وبواطنهم؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأين نحن من مراقبة الله عز وجل؟ ويقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله بكل شيء عليم وعلى كل شيء رقيب سبحانه وتعالى، وهو الحفيظ وهو المطلع وهو الذي يعلم السر وأخفى. فأين مراقبة الله جل وعلا؟ وما أكثر الآيات التي فيها بيان سعة علم الله وشموله واطلاعه على العباد. فراقب الله يا عبد الله، راقب الله عز وجل، وكن ممن يداوم على أن الله ويتيقن على أن الله مطلع عليه ظاهره وباطنه. إياك أن تغفل طرفة أو ساعة، إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل برهة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. راقب الله في السر والعلن، في السفر والحضر، في الخلوات والجلوات، في الأقوال والأفعال، في كل ما تأتي وتذر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله عز وجل أكرم من شاء من عباده من أنبياء الله ورسله، ومن سلك سبيلهم فنالوا المراتب العالية والمنازل المتقدمة بما جمعوه من خوف الله ومراقبته. وقد ذكر الله عز وجل لنا طرفا من أخبارهم في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله عليه الصلاة والسلام، حصل له من البلاء العظيم، فلما وصل إلى بيت ذلك الملك وافتتنت به امرأة العزيز، قال الله جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نجاه الله عز وجل بما كان في قلبه من الخوف والمراقبة والخشية لله عز وجل، بعد أن تهيأت له أسباب الفتنة ودواعيها، لكنها المراقبة، لكنه الخوف من الله عز وجل. وهكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا المنوال، ولهذا حازوا الشرف العظيم وسارعوا إلى الطاعات والخيرات. يقول أنس بن مالك كما في صحيح الإمام البخاري: إنكم، وهو يخاطب بعض التابعين، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. هذا هو الخوف من الله، هذه هي المراقبة، أن يخشى على نفسه من الذنوب وتبعاتها فيحذر منها بالكلية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ثبت عنه في البخاري أنه جاءه غلامه بطعام من الخراج، فلما أكل ذلك الطعام أخبره أنه أخذه في زمن الجاهلية عن طريق محرمة، فأقاء ما في بطنه وأخرجه. هكذا مراقبة الله جل وعلا. عمر بن الخطاب يقول كما عند ابن مبارك في الزهد وابن أبي شيبة، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. يا أيها الناس، إذا فقدت مراقبة الله عز وجل، إن لم يفضح العبد في الدنيا فإنه سيفضح يوم العرض الأكبر بين يدي الله تبارك وتعالى. إن فقدت المراقبة أقبل العبد على معصية الله عز وجل فيفضح يوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال: أما إنهم قوم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، تذهب الحسنات وإن كانت كالجبال. ذنبهم وجرمهم أنه ضعف عندهم مراقبة الله. إذا كانوا في الخلوات عصوا الله عز وجل، وإذا كانوا في أوساط الناس أظهروا الخير والصلاح، كما أخبر الله عن المنافقين أنهم يعملون من أجل الناس وليس من أجل الله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله، فإن مراقبة الله عز وجل إن فقدتها يخشى عليك أن تفقد الآخرة وأن تخسر رضوان الله عز وجل. فراقب الله في السر والعلن، راقب الله في الخلوات والجلوات، راقب الله في أقوالك وأفعالك، راقب الله في كل ما تأتي وتذر. فإننا في زمن الفتن، إن من لم يتحصن بالخوف من الله ومراقبة الله عز وجل زل قدمه وانحرف قلبه وزاغ عن الصراط المستقيم. فالحذر الحذر عباد الله، والإقبال الإقبال على الله عز وجل، ولنتيقن ولنعلم دائما وأبدا كلما سولت النفس بالشر وكلما دعا الشيطان وزبانيته تذكر أن الله يراك، تذكر أن الله مطلع عليك، تذكر أن الله يعلم ظاهرك وباطنك. مراقبة الله عز وجل علم الدوام علم العبد، وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.